بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع اليوم شبهات الخصوم في خصوم الشريعة، ونأخذ اليوم شبهة هي من أعجب ما قيل في هذه الشبهات، أعجب شبهة ولا يكاد يصدقها إنسان عاقل ولا يقول بها إلا جاهل أو صاحب قصد فاسد، وهم المنافقون والعياذ بالله. ولولا أن من هؤلاء المنافقين من ينتسبون إلى العلم أو إلى الأزهر أو إلى الدكترة ما كنا قد تكلمنا بها. هذه الشبهة هي أي دعوة أن الشريعة مطبقة بالفعل، ده ما فيش بقى إيه يعني أعجب من هذا، يعني دعوة سمجة جدا جدا وجراءة شديدة من القائلين بها، وبجاحة ووقاحة، قلة حياء. يعني بقى الشريعة مطبقة فعلا؟ طب نشوف بقى الشريعة مطبقة ولا لا، ونأخذها يعني ونضرب عليها أمثلة، سواء في التقنينات الجنائية أو تقنينات الأحوال المدنية أو تقنينات الأحوال الشخصية وهكذا، مجرد مثال بس. إنما لو رجعنا إلى الحياة الاقتصادية، اقتصاد البلاد قائم على الربا وعلى النظام الربوي، هنقول إن هو نظام شرعي؟ حتى الأحوال الشخصية التي هي أقل الأبواب ابتعادا عن الشريعة، توجد فيها مخالفات، ومخالفات مزعجة جدا أيضا، فأين الشريعة والشارع به هذه الدعارة؟ الشارع مليء بالسفور والتبرج ومحلات الخمور التي تصدر لها التراخيص، والملاهي والمراقص وهذه الحانات الليلية، كل ده والشريعة مطبقة؟ هذا الظلم البشع بين الناس بعضهم وبعض، فكل هذا كيف تكون الشريعة مطبقة؟ فالأمر يعني من أعجب ما يكون، لكن نحن مضطرون إلى أن نبين ونضرب أمثلة حتى تستبين الأمور بإذن الله. طبعا عندنا قضاة مسلمون كثير، ومنهم من كتب في هذا الأمر ليبين، يعني مثلا معنا كتاب اسمه تطبيق الشريعة بين الواقع والمأمول للقاضي محمد وفيق، مباحث حقائق تاريخية في قضية تقنين الشريعة الإسلامية وتطبيقها. يعني الكلام ده هناخد أمثلة بس من غياب الشريعة، وأنها لا تكاد توجد في شيء، بل إنها آخر شيء. إذا لم يجد في القانون الوضعي يلاقي في الأعراف، إذا ما لقاش بقى يضطر بقى يروح بقى لمبادئ الشريعة الإسلامية، برغم أنها موجودة في الدستور. إيه مبادئ الشريعة الإسلامية؟ هي المصدر الرئيسي للتشريع. ومع ذلك ستسمعون اليوم إن القانون فيه القاضي يشوف القانون الأول الوضعي، ملقاش بالأعراف بالعرف، ملقاش بأي مبادئ الشريعة، ده شيء بشع جدا. يوم يطلع واحد يعني غافل غافل جدا جدا أو نايم أو سكران يقولك الشريعة مطبقة. مطبقة ازاي؟ القانون المدني اللي احنا شغالين بيه ده اللي هو في بلادنا الآن يعني مستمد تقريبا من 20 قانون، من 20 تقنين من التقنينات الغربية، وهو بشهادة واضعيه أصدق تمثيل للثقافة المدنية الغربية في عصرنا هذا في بلادنا هذه. إنما الشريعة الإسلامية قالوا عنها إيه؟ إن هذا القانون قد جعل الشريعة الإسلامية بعض الاعتبار، قالوا كده. يعني حتى اللي وضعوا الكلام ده قال لك برضو إيه، جعلنا يعني شوية كده للشريعة يعني. أنا عارفين إن الشريعة الإسلامية إما تأخذ جزء وجزء لأ، ينطبق عليك قوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، هينطبق عليك شيء من هذا. اللي كفر برسول واحد يبقى كفر بجميع المرسلين، واللي كفر بآية في القرآن يبقى كفر بالقرآن كله، ويبقى كفر بالتوراة والإنجيل والزبور. ما فيش لعب ولا هزار هنا، الشريعة كلها شرع ربنا، شرع الملك عز وجل، ولا يقال للملك لا في أي منها. إنما شيء عجب قوي دول يعني بجاحة وقاحة منقطعة النظير، يقول لك يعني برضو إيه بقى، خدنا الشريعة برضو جعلنا لها بعض الاعتبار، وفاكرين هم بيقولوا كده يعني إيه، إن هم يعني هيرضوا الناس ويرضوا المسلمين إن برضو خدوا شوية من الشريعة. سنرى العجب الآن إن شاء الله، عشان ما حدش يعني يقول 99% من الشريعة مطبق وال يعني يتنزل شوية لك لا 95%. سنرى يعني إيه المطبق، برغم إن الشارع وحياة الناس وريني يدوب بين الناس بعضهم مع بعض. يعني أنا في خلافات بيني وبين جاري، بيني وبين أحد من عائلتي، بيني وبين زملائي في العمل، أي خلافات بنسأل ما الذي أحله الرسول عليه الصلاة والسلام وما الذي حرمه، بنسأل ونسأل في الشريعة، ونروح للشيخ ونقول له والله حكم الكذا، حكم مسألة كذا، نعمل إيه، ماذا علي، ماذا أحكم بيننا بالحق، وهكذا. يبقى الشعب الناس مسلمون يتحاكمون إلى الشريعة. إنما كقانون موجود في الدولة ده مأخذ من الشريعة، هو فين ده؟ سنرى الآن العجب، وده خير رد يعني، ده خير رد. فكان الأستاذ حسن الهضيب زمان يعني عاصر شيء من هذه المهاترات، فكانوا بيناقشوا مشروع القانون ده ابتداء يعني. وذلك قال مما هو مشهور عنه إن خطأ هذا المشروع وصوابه عندي سيان، وله مقالة طويلة في الحقيقة يعني. يعني في حقيقة أقول لك الله، القانون طالما خالف الشريعة يبقى في حاجة توافق الشريعة حاجة تخالفها، بقى كله مخالف الشريعة من الأصل، لأن الأصل إن هو إيه بشرع مزاجه، اللي عاجبه من الشريعة ياخده، اللي مش عاجبه ما ياخدوش. طب وده كلام، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، الكلام بقى اللي قلناه سابقا وشرحناه طويلا من سورة النور. وبعضهم كمان يقول لك ايه، يقول لك لا، النصوص اللي فيها وعيد شديد على غياب الشريعة ده مش على واقعنا الان، امال على مين؟ يقول لك ده على اللي يسيب الشريعة كلها ياخدش منها حاجة ابدا. والرد ده انا رديته في الاول، ان غياب آية واحدة من القرآن تكفر بها يبقى كفرت بالقرآن كله وبالكتب السماوية كلها. لو كفرت برسول واحد يبقى كفرت بجميع المرسلين. الكلام ده شرحناه ايه ووضحناه كثيرا فيما مضى. فهتيجي تقول له جزء من الشرع او جزء لا، طب هذا هو الكفر بعينه، افتؤمن بعض الكتاب وتكفرون ببعض. وبعدين حتى في البدايه كده يعني علماء الازهر مكثوا عشرات السنين يقننون للشريعه، يخلوها في صوره ايه، بنود ومواد. طب كانوا بيعملوا ايه دول يعني لما هي الشريعه مطبقه؟ يعني بيقننوها ليه لما هي مطبقه اصلا ومقننه؟ وعلماء الازهر اكابر فقهاء الازهر وعشرات السنين، وسترون شيئا من هذا الان يعني. يعني ممكن نأخذ شهادة للمجمع البحوث الإسلامي وله مؤتمرات دولية كثيرة وله شهادات كثيرة. هناخد أول شهادة منه، طبعا المجمع اللي بيقول إن الشريعة غائبة ما يجيش واحد بعد كده يقول إن الشريعة إيه مطبقة، يبقى ده كذاب، لأن أهل الذكر وأهل الاختصاص قالوا إنها مش مطبقة، يبقى أنت هنا يبقى انقطع الكلام. فبيقولوا إيه في مقدمة المجمع على مشروع لتقنين الشريعة ما نصه؟ قالوا: لقد كان مما يثير العجب ويدعو للدهشة ويحز في نفس كل مسلم غيور أن تلجأ الأمة الإسلامية وتستعين في أحكامها بقانون وضعي من وضع البشر، ولو أن واضعه كان ينتمي إلى أمتنا الإسلامية لهان الأمر، لأنه لا محالة كان يلجأ إلى دستورها الإسلامي ليستنبط منه مواد ذلك القانون، ولكن الحقيقة أن واضعه لا ينتمي للأمة الإسلامية ولا يدين بدينها، لهذا لم يكن بدعا أن يوافق مجلس المجمع في جلسته رقم 27 في 8/3/1967 ميلادية على أن مهمة المجمع العمل على إيجاد مشروع قانون شامل للأحوال المدنية والجنائية وغيرها إذا ما تقر في الدستور اتخاذ الشريعة الإسلامية أساسا للتقنين. يعني مع ذلك إن الشريعة إيه مغيبة تماما ومهدركة تماما، وده في مقدمة الإيه المشروع الخاص بمجمع مجمع البحوث الإسلامي الخاص بتقنين الشريعة. عندنا بقى مؤتمرات عدة كلها وصت بالعمل الجاد عشان تطبيق الشريعة وعشان الخروج من هذه المهزلة أن بلاد المسلمين يحكمها تشريعات الغرب الكافر ويحسبون أنهم مسلمون، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني مثلا أول توصيت المؤتمر الثاني ده كان منعقد سنة 65 ميلادية، ضم ممثلين ومندوبين من 35 دولة إسلامية. فقد جاء في قراراتي وتوصيات فترتي الثانية ما يلي: أول حاجة دعوة الأمم الإسلامية إلى اتخاذ الإسلام منهجا لسلوكها في الحياة، بل الاستمساك بالقيم الخلقية والاجتماعية التي جاء بها الإسلام وباتخاذ الشريعة الإسلامية أساسا لتشريعاته. هذه أول إيش. طيب المؤتمر الثالث المنعقد في جمادى الآخرة سنة 1386 هجرية الموافق أكتوبر 1966 ميلادية، جاء في توصيات فترته الأولى ما يلي: يناشد المؤتمر السلطات ذات الاختصاص في مختلف الدول الإسلامية أن تعمل على تنقية تشريعاتها ونظمها من كل ما يخالف حكم الإسلام، وأن ترد هذه التشريعات والنظم إلى كتاب الله وسنة رسوله، مستعينة بكل مستحدث صالح من فكر أو حكم لا يعارض أصلا من أصول الدين. ده الفترة الأولى المؤتمر. الفترة الثانية قال: بما أن الإسلام عقيدة وعبادة وشريعة تحد وشريعة تحدد الحقوق والواجبات، فإنه من الخير الإنسانية أن تنفذ كل نظمه التي جاء بها القرآن والسنة في المعاملات بكل شعبها وفي الزواجر الاجتماعية، فإنها تحمل فضيلة وتدفع الفساد والشر. ادي ايه توصيتين. عندها توصيات المؤتمر الرابع فيها نفس الايه نفس الكلام. توصيات المؤتمر الخامس كان سنة 1970 من ضمن توصياتها: يؤكد المؤتمر ما قرره في دوراته السابقة من وجوب اتخاذ الشريعة الإسلامية أساسا للتشريع في الأمة الإسلامية، فقد ثبت تاريخيا وعلميا أنها شريعة صالحة لكل زمان ومكان، بل هي أصلح الشرائع البشرية. أيضا مؤتمر السادس سنة 71 ميلادية 1971، وأيضا في المؤتمر الثامن ده كان سنة 77. كل دي شهادات أنا لو هناخد وقت طويل جدا لكنها نفس الشيء كلها نفس. يبقى الشريعة مطبقة ازاي؟ يا كذبة يا خونة يا منافقون يا من بتخدعوا الناس وتقولوا الشريعة مطبقة. وهنشوف أمثلة بقى من القوانين عشان نشوف المهزلة اللي احنا عايشينها. شيء عجيب جدا 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 يعني. ويرشد المؤتمر إلى أن الشريعة ده المؤتمر العاقل 77 الإسلامية تتصف بالسعة والشمول وتقوم على احتواء كل ما يجد من مشكلات في حياة الناس وتضع لها أوفق الحلول بما يناسب طبيعة البشر وأهدافهم في حياتهم الدنيا والآخرة. ولهذا يطلب المؤتمر أن يراعي المسؤولون عن وضع القوانين أن تكون مبنية على أسس الشريعة الإسلامية. لو كانت مطبقة كانت هيبقى مجمع البحوث الإسلامية يقول الكلام ده، وأن يراجعوا قوانينهم القائمة حاليا لتحقيق هذه الغاية. ويؤكد المؤتمر أن انحراف كل دعوة إلى إغفال النصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنة أو تفسيرها وفق الأهواء الشخصية أو الجماعية ده نزعة معادية للإسلام، ويوصي بنشر المؤلفات المبسطة التي تشيع مفاهيم الشريعة على أوسع نطاق والتعريف بمزاياها وهكذا. يبقى المؤتمرات الكثيرة جدا وانا اختصرتها اللي هي تابعة المجلس المجمع البحوث الإسلامية. تعالى كده ناخد شهادة القضاء المصري، ناخد شهادة القضاء المصري، القضاء اللي هم أفهموا الناس اللي الشريعة الإسلامية موجودة ولا مش موجودة. أدي فقرة اهي من حيثيات الحكم الصادر في قضية الجهاد، نختطف هذه الفقرة. يقول الموضوع الثاني: أحكام الشريعة الإسلامية غير مطبقة في مصر. أهو ده القضاء. وبخصوص الموضوع الثاني فالذي استقر في ضمير المحكمة أن أحكام الشريعة الإسلامية غير مطبقة في جمهورية مصر العربية، وهذه حقيقة مستخلصة من الحقيقة الأولى وهي وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية. طب دعوة علماء الأزهر الذين اشتركوا في وضع التقرير الخاص بالرد على أقوال الشيخ صلاح إسماعيل عليه رحمة الله الواسعة، ودعوتهم كل المسؤولين إلى المبادرة باستصدار التقنينات التي تم الانتهاء منها ومراجعتها والمستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية. ودي عندي إيه أمثلة كثيرة، وأنا بس عايز أختصر عشان يعني نأخذ الأمثلة اللي هي موجودة مخالفة، مخالفات صريحة جدا للشريعة الإسلامية، لأنها هتطول. أنا بقى يعني الواحد بيعجب جدا جدا إذا الشريعة مطبقة، الشريعة الإسلامية مطبقة، ما احنا عايشين فين؟ شوف حتى مصنف الكتاب الدكتور صلاح الصاوي يقول: أرأيتم أيها المسلمون بشاعة هذا البهتان وفداحة هذه المغالطة؟ بعد ما جاب شهادات كثيرة جدا جدا من المجمع البحوث الإسلامية ومن القضاء المصري ومن علماء الأزهر، قال: هل يعد من تطبيق الشريعة تعطيل كافة الحدود الشرعية؟ طب فين الحدود؟ طب فين حد السارق؟ فين حد الزاني؟ طب فين حد القاتل؟ طب فين حد كل الحدود فين؟ هل يعد من تطبيق الشريعة إباحة الربا والميسر وإباحة الخمر والزنا بين البالغين إذا وقع عن تراض؟ هل يعد من تطبيق الشريعة إباحة الردة والكفر بالله بدعوى الحرية الشخصية ولأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون؟ وطبعا الجهلاء والمنافقون يقولون إيه، بس دي عن عمد يعني مش عن جهل، يقول لك: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هو دي اللي انت فهمتها يعني؟ دي اللي خدتها بتفهم العكس؟ انت تبيح الردة بالنص ده، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل يعد من تطبيق الشريعة الإسلامية ما يجري في الإعلام من تفسخ وتحلل ودعوة سافرة إلى الرذيلة؟ الأمر الذي تخجل منه أحيانا الرقابة على المصنفات الفنية رغم تحررها وعلمانيتها فتعترض على بعض، يقول لك: مش قوي كده، يبقاش اللوم فاعل قوي كده. هل يعد من تطبيق الشريعة فتنة الدعاة إلى تطبيق الشريعة؟ اللي ينادي بتطبيق الشريعة ياخدوه وحطوه في الاعتقال، واعتبارهم من الفئات المحجوبة عن الشرعية، وملاحقتهم في كل مكان، واستباحتهم دماء وأموالا وأعراضا بكل شبهة عارضة. الكلام ده ايه؟ الكلام ده كان ايام ما كان قانون الطوارق شغال، طارق شغال، ويام حسني مبارك واللي قبله، يعني الكلام ده كله بيقال في منتهى الوضوح. فجزى الله مصنف هذا الكتاب عن الأمة خيرا. أنا بس ما بختصر، يعني بختصر الكلام لأن الموضوع طويل شوي. شبهة التعطيل للشريعة، ومما يتصل بهذه الشبهة كذلك القول بأن التهديد الوارد في النصوص إنما ينصرف إلى من يعطلون الشريعة تعطيلا كاملا، وده قلناه، وده أن الكفر بآية واحدة معناه الكفر بالقرآن وبالكتب السماوية كلها، الكفر برسول واحد معناه إيه؟ معناه الكفر بكل الإيه؟ بكل المرسلين. وذكرنا في المقدمة واحنا بنتكلم عن الشريعة في الدروس الأولى آيات سورة البقرة عن بني إسرائيل لما هم يعني يقتل بعضهم بعضا وقد أخذ الله ميثاقهم ألا يسفكوا دماءهم، واخد بالك، ففعلوه وقتل بعضهم بعضا، وبعدين راجعين بقى لفداء الأسير اللي هو موجود في التوراة. الله، هو أنت تاخد من التوراة اللي على مزاجك واللي على مزاجك ما تاخدوش؟ الله، فقال لهم الله أفتؤمنون بعض كذا وتكفرون بعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في حياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. برضو أنا إيه، أنا بختصر عشان نوفر وقتا لهذه الأمثلة القانونية الصارخة جدا. هنأخذ من أمثلة من إيه التقنينات الجنائية، ونشوف بقى الشريعة فين والقانون الجنائي اللي بيحكم النهاردة ومن زمان قوي بيقول إيه، عشان يستحي اللي بيقول لك الشريعة ايه مطبقة. اول حاجة امثلة بس، اغفال تجريم شرب الخمر ولعب الميسر. يعني شرب الخمر ليس جريمة، دي يبقى الشريعة مطبقة، ولعب الميسر ليس جريمة، دي يبقى الشريعة مطبقة. بل اباح القانون تداول الخمر ولعب الميسر بموجب تراخيص، يعني بيصدر لها ترخيص، مش بس كده قلنا حلال، ده بيديها ترخيص كمان، معاندة كاملة للشريعة، وطول الشريعة مطبقة، موجب التراخيص من الجهات المعنية، وبالغ في إسباغ الحماية القانونية على أماكن تعاطي الخمور، يعني في حراسة الشرطة وقوة الدولة، ولعب الميسر المرخص لها، حتى إنه نص في المادة 11 مكررا من قانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر على أنه لا يجوز حمل الأسلحة في المحال العامة التي يسمح فيها بتقديم الخمور ولا في الأمكان التي يسمح فيها بلعب الميسر. يبقى ده الشريعة مطبقة. يا خونة لدينكم بل لبلادكم أيضا. ده أول مثال. أول مثال هذا الخمر وهذا الإيه وهذا الربا، الخمر والميسر. ثانيا عدم اعتبار، ودي بقى ودي شيء فظيع، يعني فظيع قوي قوي، يعني ما يقدرش واحد من المسلمين يقول له مش فاهم، مش فاهم إيه مسألة تخص الزنا. عدم اعتبار كل وطئ محرم زنا. الله، أي وطئ محرم هو زنا في كتاب الله وفي هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وانا عارفين الزنا ده كيف يثبت، كل دي شريعة، وما هي العقوبة، دي شريعة. طيب انما في القانون الوضعي اللي هو التقنينات الجنائية، بل الزنا في التقنينات الوضعية ما كان حاصلا من الزوجين فقط يسموه زنا. يعني مفيش حاجة اسمها زنا في القانون الا زوج وزوجة، ده زنا او دي زنا، يسموها زنا في الحالة دي. ان طب في غير واحد مش متزوج يسموه زنا، حرية شخصية، المرأة غير متزوجة تفعل ما تشاء مش بالتراضي خلاص، ومع ذلك يقول لك الشريعة مطبقة. الخونة يقولون الشريعة مطبقة. بل الزنا في التقنينات الوضعية ما كان حاصلا من الزوجين فقط، مفيش حاجة اسمها زنا في القانون ابدا. هو عندهم قاعدة يقول لك لا تجريم، لا عقوبة إلا بقانون، بتجريم، لا عقوبة إلا بتجريم ولا تجريم إلا بقانون، عشان ما تجيش تقول الشريعة جرمت كذا. لا لا انسى. شايف الكفر المستبين ده نص اهو في القانون، القانون اللي بيقول لك ده خذ من الشريعة، بيقول لا عقوبة إلا بتجريم ولا تجريم إلا بقانون. طب ما يقولش تجريم بالشريعة، لا ما فيش، مش موجود الكلام ده. الشريعة ملهاش مقام عندنا ولا ميزان عندنا ولا أهمية عندنا. يبقى الزنا ما يسماش زنا فقط إلا بين زوج وزوجة. هو يزني يطأ غير امرأته وهي توطأ من غير زوجها، في الحالة دي يسموه زنا لأنه اعتداء على الرابطة الزوجية، مش لأن الله حرمه. خلي بالك بيسموه زنا هنا في الحالة دي بس. إما من المتزوجة بموجب المادة 274 من قانون العقوبات، وإما من المتزوج على فراش الزوجية. واخد بالك؟ لو زنى على فراش الزوجية بيسموه زنا بس في الحالة دي بموجب المادة 273. طب لو وقع من الزوج خارج المسكن المقيم فيه، يعني خارج شقة الزوجية مع زوجته، يعني هو مقيم في الشقة مع زوجته، فعل هذا الوطأ المحرم خارج بيته، فليس بزنا مجرم. هي دي الشريعة بقى اللي مطبقة، ليس بزنا بيسمى ايه ده؟ ولا حاجة، طالما بعيد عن فراش الزوجية وبيت الشقة اللي زوجته عايشة فيه. وهذه الحالة الوحيدة للزنا بالتراضي. واخد بالك؟ زنا بالتراضي التي يعاقب عليها القانون لا باعتبارها كبيرة من الكبائر التي نهى الله تعالى عنها، وإنما باعتبارها تشكل اعتداء على الرابطة الزوجية. يعني زوج ارتكب هذه الجريمة، هي مش جريمة في القانون لأنها بعيدا عن إيه؟ عن بيته اللي فيه زوجته. طب تحسب إيه ديت؟ يبقى ده اعتداء على الرابطة الزوجية، مش عشان هي الزنا الإيه؟ المحرم والمجرم قانونا والمحرم شرعا. والمعتمد في القانون الجنائي أنه لا يجرم كافة أفعال المساس بالأعراض، وإنما يجرم، خلي بالك، ما مثل منها اعتداء على الحرية الجنسية للفرد. ده بوجه عام بقى. فلو كان بمزاجه برضاه بتاع خلاص ما فيش جريمة ولا حاجة، كما يقول شراح القانون الجنائي. ولذا فهو يجرم اغتصاب الإناث بموجب المادة 267، بيجرمه ليه؟ عشان ده اعتداء على الحرية بس. وهتك العرض بالقوة أو التهديد أو مع صغيرة، والصغيرة دي يعني أقل من 18 سنة، بلغت من سن 12 سنة أو 13 سنة، واخد بالك؟ يبقى دي طفلة، لغاية 17 سنة دي عندهم طفلة، توصل 18 سنة يبقى إيه كبيرة خلاص، يبقى عايزين يبقى هنا التراضي قبل السن ده ما ينفعش، لأنها طفلة. بلغت وقعدت بلغة 5 سنين و6 سنين بيسموها طفلة. هي دي الشريعة؟ أو التهديد بموجب المادة 268. وأما ما وقع من غير الزوجين إذا كان بالغين، يعني هو زاد عن 18 سنة ما بقاش طفل يعني، فغير معاقب عليها ما دام بالتراضي، يبقى ما فيش زنا ولا حتى بيسموه زنا. ده بيسموه الزنا من الزوج والزوجة بس، واخد بالك؟ وده عليه عقوبة ليه؟ لأنه هو ده اعتداء على الرابطة الزوجية فقط. إنما أي إنسان بقى يطأ أي امرأة، ده في الشريعة زاني وهي زانية، لكن في القانون طلاق بالتراضي وفي سن 18، يبقى ده ما عليهوش حاجة ولا هو جريمة ولا أي حاجة. ولم يكن الرضا معيبا بكون المفعول بها لم تبلغ 18 عاما كامل. يعني ده تراضي له قيمته عندهم لأنهم فوق 18 سنة، يبقى مفيش حاجة اسمها زنا. دي الشريعة مطبقة يا خونة يا أعداء أنفسكم، دي الشريعة مطبقة برضو. بل يكفل القانون ممارسة الحرية الجنسية في الحدود التي رسمها القانون بحراسة الدولة. والجريمة في جميع الأحوال إذا ما ثبتت وتمت أركانها قبل الزوج أو قبل وتمت أركانها قبل الزوج جنح معاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، ده لأنه متزوج. وقبل الزوجة جنح معاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن 2 سنين، والزوج هو صاحب الحق الوحيد في تحريك الدعوة. قبل زوجته، زوجته انت زنيتي او يقوم عليها دعوة ولا حاجات ولا من دي خالص، ولا ابوها ولا ابو الزوج ولا اي حد ولا اولادها ولا الزوج بس. ولو في اي وقت اسقاط العقوبة عنه، يقول خلاص انا خلاص مش عايز اقعد تعاقب، ده الشريعة. فان عفى بعد بلوغ الامر للسلطة ولو بعد صدور الحكم سقطت عنها العقوبة بموجب المادة 274. وفي مجال جرائم الفجور أيضا، فإن اعتياد ممارسة الزنا والدعارة غير معاقب عليه إلا إذا وقع من المرأة على سبيل الاعتياد ممسات، يعني بدون تمييز وبدون تمييز وبمقابل مادي، يعني يطأها أي رجل وبمقابل مادي. وعقوبته وفق نص المادة 9 من القرر رقم 10 سنة 1965 بشأن مكافحة الدعارة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، أو الغرامة التي لا تزيد على 300 جنيه أو كليهما. ده شيء عجيب جدا. أي إنسان بعد هذا لما يتقال له الشريعة مطبقة يعمل إيه بقى؟ ده يبصق في وجه من قال ده، ما يستحقش حتى، ده إنسان، ده مش إنسان أصلا يقول كده. وجاي فين ده؟ جه منين ده اللي يقول كده؟ براءة متناهية على ربهم عز وجل. المثال الثالث، يبقى احنا خدنا حكاية الخمرة والميسر، ادي الايه الزنا، مفيش حاجة اسمها زنا. لا وايه ويوقف الشريعة، ومحدش يقدر يقول بقانون الحزبة لما كان قانون الحزبة معمول به، محدش يقدر يقول ده زنا، ولا يرفع قضية يقول الراجل ده كذا والشهود كذا ولا حاجة. انت مالك انت؟ هو في حاجة اسمها جريمة اسمها الزنا في القانون؟ ده الزنا ده للزوج والزوجة بس، زنا بعيد عن مسكن الزوجية والزوجة، والعقوبات كذا كذا كذا. ولو سكت الزوج خلاص، ولو رضي خلاص تسقط، وحتى لو صدر الحكم المحكمة تتلغي فورا. يا سلام. ثالثا، مثال ثالث، إغفال الأركان والشروط الشرعية لقيام جريمة السرقة من وجوب، انت عارف السرقة لازم يبلغ النصاب، والسرقة تكون من حرز، يعني واحد لقى مال في الشارع خده ومش ده السارق، لازم يكون محرز في خزنة عليه غفير عليه، يكون محرز ويكون يبلغ النصاب، ده في الشريعة. واخد بالك انها في القانون الوضع لا مفيش كلام من ده، مفيش كلام من ده، لا نصاب ولا حرز. وكذلك استبدل عقوبتها الشرعية المقدرة في قول الله: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء ما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم، وجعلوا مكان عقوبات ايه وضعية، اقلها ايه عقوبة الجنحة المعاقب عليها بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز 2 سنين، او الغرامة التي لا تزيد على 20 جنيه، وتصل العقوبة الى السجن المؤبد او المشدد اذا ما اقترنت الجريمة بظروف مشددة على النحو الاتي ذكره. يعني السارق بيزود العقوبة على أساس اقترن بيه حاجات تانية لخبطة. احنا عارفين السارق فيش كلام بالشرطين دول، بلغ النصاب والماء المحرز قطع يده، ده شريعة ربنا. جاي انت تعمل لي السارق بالقوانين الوضعية دي وتقول الشريعة مطبقة؟ والأمر في تقدير مدة الحبس متروك للقضاء بالمزاج بقى، بحسب ظروف كل واقعة وملابساتها، وهو ما يسبب تفاوتا كبيرا في العقوبات بين الجناه حتى ولو ارتكبوا ذات الجرم. لا قاضي يديله سنة، قاضي يديله 10 سنين، بل لنفس الجاني هو بنفس الظروف. لو ده في محكمة ياخد 6 أشهر، محكمة تانية ياخد 6 سنين، إذا ما تكررت منه الجريمة، وهو ما يثير الريبة أو الريبة والشبه، ويوقع الأحكام في التناقض، ويستوي العقوبة أهم خصائصها وهي المساواة وأنها مجردة. طبعا ده إيه؟ كلام قاضي، قاضي خبير وعارف. أنا بقرأ كلام أنه هو ده اللي بيقولك الشريعة مطبقة. طب أدي القضاة، هم أدي كلام القضاة. مطبقة فين؟ يبقى لا الزنق الزنا ولا السرقة ولا الخمر ولا الميسر. رابعا القانون الوضعي لا يميز في جريمة القذف بين القول الصحيح والقول الباطل في التجريم. طالما أن إنسانا قذف إنسانا سواء القذف ده بحق قذفه بما فيه أو بما ليس فيه سيان في القانون الوضعي ده الشريعة لو قاله ما فيه ده مش قذف، إنما لو قاله ما ليس فيه هو ده القذف. فليس لمن قذف إنسانا بشيء أن يثبت صحة ما قذفه به وعليه العقوبة ولو كان الظاهر أن ما قاله صدق لا ريب فيه، ده كان في القانون الوضعي، بخلاف الشريعة التي لا تقوم فيها جريمة القذف إلا إذا كان القذف صحيحا. يبقى ده الشريعة مطبقة. وكل من رمى غيره بواقعة أو صفة محرمة وجب عليه أن يثبت صحة ما قذفه به، ده في الشريعة. فإن عجز عن إثبات ما رماه به أو امتنع وجبت عليه العقوبة طالما لم يكن له حق فيما ادعاه. فالقانون الوضعي يحمي الصادق والكاذب، والشريعة لا تحمي إلا الصادق المستحق للحماية. طيب العلانية بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا، المادة 171 من قانون العقوبات، شرط في قيام جريمة القذف في القانون. يعني واحد قذف إنسانا، طب قذفه بينه وبينه ولا عليه حاجة، ولا عليه حاجة، ده مش علنية. إنما الشريعة لو أن إنسانا قذف إنسانا بمفردهما وثبت ذلك يبقى العقوبة ثابتة، سواء في حد شاهد آخر علنية أو غير علنية. فالإنسان أمام نفسه تقذفه أمام نفسه نفس العقوبة لو قذفته أمام إيه مليون من البشر، ده في الشريعة. إنه في الوضعيات شايف أنت الفرق، يبقى إزاي ده يكون بقى الشريعة مطبقة. أما في التشريع الإسلامي فالقذف محرم لذاته لا للملابسات المحيطة به، وعليه فالقاذف يعاقب على جريمته سواء وقع القذف منه في محل عام أو خاص، فيما بينه وبين المجني عليه أو على مرأة أو مسمع من الناس. فقيمة الإنسان أمام نفسه كقيمته أمام غيره، وحرصه على كرامته وعزته في نفسه كحرصه عليهما أمام الناس. بدي الشريعة، إنما القانون الوضعي يبقى الشريعة مطبقة إزاي. ولم يكتف المشرع الوضعي بهذا، بل استثنى فئات خاصة أباح في حقهم القذف. قال لك النوع ده كذا، النوع ده كذا، النوع ده كذا، عندما تقذفه ما عليكش حاجة. ما عليهوش حاجة؟ طب إزاي؟ والشريعة طبعا حرمت القذف كله كما علمنا. يبقى الشريعة مطبقة إزاي؟ ده محدد لله والرسول على طول الخط. كالموظفين العموميين، أقول لك موظف عمومي، والمكلفين بخدمة عامة، ونواب المجالس البرلمانية والمرشحين لها حال العمالة الانتخابية والخصوم ووكلائهم فيما يصدر منهم في المحاكمات. ليه؟ طب ليه هم بيقولوا كده يعني العتاه دول؟ يعني العتاه بيقولوا كده، قالوا الكلام ده ما هوش قذف. ليه؟ قال لك بعلة أن أعمالهم عرضة للانتقاد، وأن إباحة النيل منهم يدعوهم للصدق والإحسان في عملهم، وهذه العلة غير معتبرة في الشرع طبعا. يبقى فين الشريعة؟ ده انت لما تدخل في التفاصيل تلاقي حرب على الله ورسوله في هذه القانون الوضعية لا تحصى، لا يحصيها إلا إيه؟ إلا الكتب. إنما القاضي يقعد يحفظ ويقول ده استحال من كثرتها. ولهذا لا يوجد ثمة استثناءات في تحريم القذف، لأن أساس تجريمه هو منع الافتراء والكذب والإفك. وكذلك استبدل عقوبة الجريمة الشرعية المقدرة في قول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم، وده قذف، فاجلدوهم 80 جلدة، ولا تقبلهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ده بالغرامة المالية، قال لك بدل ما كده ده غرامة مالية التي لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 15000 جنيه، وتزاد الغرامة إذا ما اقترنت الجريمة بظروف مشددة على النحو الآتي ذكره. طيب وله تفاصيل، يعني ده الشريعة المطبقة حتى في جرائم القذف على النساء. خامسا، انت شايف طبعا الجريمة ايه، فلا فجدوم 80 جلدة، 80 جلد، ولا تقبل لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. يبقى الكلام ده موجود فين؟ في القانون الوضعي، ده في قانون ربنا. انما القانون الوضعي ايه؟ غرامة. مثال خامس، استبدال عقوبات السجن او الحبس في جرائم الاعتداء على النفس وما دونها بعقوبات القصاص الشرعية. تركوا العقوبات القصاص الايه؟ الشرعية القائمة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، على أساس التماثل والتساوي بين الفعل المرتكب والعقوبة الموقعة. اللهم إلا ما نص عليه القانون الوضعي بشأن عقوبة الإعدام في جريمة القتل العمد إذا ما توفرت فيها الظروف المشددة. يعني ما غير كده كلها مخالفة للإيه؟ للتشريعات الإسلامية، كلها الحاجات اللي اعتدت على النفس بالقتل، بقطع اليد، بقطع الرجل، بالبتاع إصابات. مثال سادس، سن نصوص خاصة بظروف إما مشددة للعقاب أو مخففة منه، والظروف دي إيه؟ غير معتبرة في الشرع. أنت خليك اعتبرت الشروع الظروف دي ليه؟ عشان أنت تدخلها في الحكم، مش معتبرة شرعا، ومع ذلك مفيش حياء ووقاحة كاملة، يقول لك الشريعة مطبقة. كظرفي سبق الإصرار أو الترصد في جريمة القتل العمد، هو حصل قتل العمد خلاص، ثبتت الجريمة وثبتت العقوبة. إنه دي يقول لك إيه؟ في سبق الإصرار والترصد. طب أنت بتسن الكلام ده ليه؟ وظروف اقتران القتل العمد بجناية أخرى، هو يقول لك مش قتل بس، او ارتباطه بجنحة، او ارتكابه تنفيذا لغرض ارهابي، يبقى ده برضو يغير في الايه؟ في الاحكام، يخفف او يزود. وظرف اقتران جريمة الاغتصاب بجنايات الخطف، هيخطف امرأة ويغتصبها لتصل عقوبة الجرائم المتقدمة الى الاعدام. وكذلك ظروف سبق الاصرار او الترصد في جريمتي الضرب المفضي الى الموت أو عاهة مستديمة، أو ارتكاب أي منهما تنفيذا لغرض إرهابي لتصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو المشدد. وظروف النكول عن مساعدة المجنية عليه، أو الإهمال أو الرعونة، أو عدم الاحتراز، أو عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، أو تعدد المجني عليهم لتجديد العقوبة في جريمتي القتل أو الإصابة الخطأ. طيب وكذلك إيه؟ ظروف، يقول لك راعى الظروف دي، تعدد الجناه أو حمل الأسلحة أو الكسر أو التسور تسلق الأسوار أو استخدام مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة لدخول مكان مسكون أو معد للسكنة أو ارتكاب الواقعة ليلا أو أن يكون الجاني ممن يحكو. كل ده مش موجود في الشريعة. حصل السرقة، حصل القتل، حصل كذا، الجريمة ثبتت، العقوبة. يبقى جاي تقول الشريعة مطبقة؟ أو ارتكاب الواقع ليلا، أو أن يكون الجاني ممن يخدم أو المجني عليه أو يعمل عنده لتجديد العقوبة في جرائم السرقة مثلا، وتزود العقوبة، خفف ويزود، وهي جريمة سرقة. وظرف صفة المجني عليه لتجديد العقوبة في جريمة القذف. وظرف العلاقة بين كل دي ظروف يراعونها في القانون الوضعي. وظرف العلاقة بين الجاني والمجني عليه في جرائم الاغتصاب وهتك الأرض بالقوة والتهديد، وهتك أرض صغير السن اللي هو أقل من 18 سنة بغير القوة والتهديد، كأن يكون الفاعل من أصول المجني عليه، أصوله يعني جده وعمه وخاله بتاع، أو من المتولين تربيته أو ملاحظته، أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان خادما بالأجرة لديه، أو عند من تقدم ذكرهم لتصل عقوبة إلى السجن المؤبد أو السجن المشدد. سابعا، ده دي لها تفاصيل إيه؟ عشان نقولها ونقرأها ده سنين، ومع ذلك يقول لك الشريعة مطبقة. سابعا، لم تعترف معظم النظم القانونية الوضعية بنظام الدية. الدية دي شيء ثابت في الشرع المعمول به في الشريعة، وتستعيض عنه أكثر النظم الوضعية بنظام التعويض المدني اللي الناس عارفها، التعويض المدني. طب والدية راحت فين؟ لا اتلغت، ما لهاش اعتبار، من خلال لجوء المجني عليه أو ورثته للقضاء المدني على أساس نظرية المسؤولية التقصيرية، ويخضع لإجراءات مدنية طويلة، سنين طويلة بقى، سنين طويلة، لإجراءات مدنية طويلة الأمد منفصلة تماما عن الإجراءات الجنائية، برغم أن توعيد يكون الجريمة حكم عليها جنائيا وانتهوا القصص، وبسنين لما يجي بقى التعويض، برغم أن تعويض المجني عليه أو ورثته ما هو إلا أثر من آثار الجريمة التي اقترفها الجاني. ومن جهة أخرى، فإن العقوبة المالية المستحقة للمجني عليه أو ورثته اللي هي في الشرع اللي هي الدية لا تسقط في التشريع إلا بالإدلاء أو الإبراء. طيب، لأن الوفاء بها يكون من مال الجاني أو مال عاقلته، العصبة ناحية أهله يعني أباؤه، أو مال الدولة في حال عجزهم، لأن الدولة وارث من لا وارث له، يبقى واحد عمل دي كده وملوش مال ولا عاقلته، قلت لها مال ما نجيب منين، يبقى الدولة تدفع. طب هو عمل جريمة ومات، فين المال الذي تركه؟ إنما في القانون الوضعي، خلي بالك القانون الوضعي بيعمل ايه بقى؟ بيدور على فلوسه او ميراثه، يا اما فلوسه هو عايش او شيء تركه. انما العاقلة الورثة بتاعته كله ده ملوش ذكر في القانون الوضعي، بخلاف التعويض المدني الذي يستوفى من مال الجاني او تركته، والا فلا محل لاستحقاق المجني عليه او ورثته لقيمة التعويض المحكوم به. عشان يحكم للمجني عليه بالدية ما بيسمهاش دية، تعويض المدني، عشان يحكم له اللي طب هياخده منين؟ ده الراجل مات من التركة بتاعته، طب ملوش تركة، يبقى المجني عليه ملوش حاجة. انما في الشريعة الدية، والدية ايه؟ تتاخد منين؟ اما منه ماله مفيش، اذا كان مات يبقى التركة بتاعته مفيش، من العاقلة، والعاقلة مفيش لا ده ولا ده، يبقى الدولة ملزمة بدفع الدية لأنها وارثة من لا وارث له. فضلا عما تقدم، فإن تقدير العقوبة المالية المستحقة للمجني عليه أو ورثته اللي هي الدية يعني محدد من قبل الشرع، ومقدارها كبير جدا، كفيل بإرضاء المجني عليه أو ورثته وشفاء صدورهم، وبعدم تكرار الجاني الجرم الذي نالته يداه. وفي المقابل، فإن التعويض المدني في النظم الوضعية يخضع لتقدير القاضي دون ثمة ضوابط ولا أو قيود. قاضي يقول لك 100,000، قاضي يقول لك 10,000، قاضي يقول لك 2,000 في نفس الجريمة نفس الشيء. فما رأى القاضي كافيا لتعويض المجني عليه لا يراه غيره كذلك. دي شريعة، دي ما علينا، لكن يقول لك الشريعة مطبقة. بل ما يراه القاضي كافيا في واقعة قد لا يراه كذلك في واقعة أخرى. والذي عليه العمل القضائي أن مقدار التعويض رهن لاعتبارات الشخصية للمجني عليه وقيمته الاجتماعية بين الناس. يعني القاضي لما يجي يعوض واحد، هو بيشتغل ايه؟ هو مكانته ايه بين الناس؟ لا ده غير ده، ده حصل له نفس اللي حصل للغلبان الفقير ده، واخد بالك؟ او اللي مالوش عيله او اللي مالوش وجاهه بين الناس. الشرع ده الديه هنا زي الديه هنا، لا القانون الوضع لا، ده التعويض بتاعه ده ياخد 1,000,000، والتعويض بتاعه ده ياخد 1,000 جنيه، كفايه عليه قوي، احمد ربه قوي. ما هو الكفر كله بقى مله واحده في النهايه. والذي عليه العمل القضائي أن مقدار التعويض راهن الاعتبار الشخصي المجني عليه وقيمته الاجتماعية بين الناس من حيث سنه ومهنته أو حرفته وحالته الاجتماعية وعدد زوجاته وأولاده وغير ذلك من اعتبارات شخصية. وكذا يعوض مدى الضرر المادي أو الأدب الذي أصاب المجني عليه أو ورثته بما مؤداه أن تفاوت المجني عليهم في المراتب والدرجات يستدعي التفاوت في قيمة التعويض المستحق لهم، فالشريف له التعويض الذي يناسبه والفقير له التعويض الذي يناسبه، وهكذا كل بحسب طبقته ودرجته في المجتمع. ولا شك أن هذا المعيار معيار تمييزي عنصري تنفذه الشريعة التي تساوي بين الجميع، فنفس الحاكم كنفس المحكوم وعين الغني كعين الفقير وهكذا. ثامنا، يبقى كل دي ايه؟ أمثلة تحتاج للتفصيل وكلها خالفة صريحة جدا ومصادمة لشرائع ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل. ألا يستحي المنافقون؟ يقول لك الشرائع مطبقة. ثامنا، أنا والله يعني لو في وقت والناس لا يملون لقرأت عليهم الكتاب ده كله يعني، وهناك كتب كثيرة جدا من القضاء المسلمين اللي فاهمين. إزاي يجي واحد ما عندوش حياء أو ينتسب لمنصب رفيع في الأزهر أو ينتسب لشهادة كذا أو الدكتورة يقول لك الشريعة مطبقة؟ ثامنا، ساوى القانون الوضعي بين الفاعل الأصلي للجريمة والشريك. واحد فعل جريمة، واحد شاركوا فيه بجميع صور الاشتراك، سواء وقعت النتيجة الإجرامية المقصودة أم لم تقع، وذلك مقتضى نص المادة 43 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها فعليه عقوبتها، ولو كانت طالما اشترك ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها. متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التي حصلت؟ وأما التشريع الإسلامي فيفرق بين الشريك المباشر والشريك المتسبب، ويفرق بين الاتفاق والتحريض والمساعدة. فإذا كان الاتفاق أو التحريض أو المساعدة محرما لذاته فيجب العقاب عليه، سواء وقعت للجريمة المقصودة أو لم تقع. وإن كان يعني عمل الكلام ده كله جريمة ما وقعتش، لا ده هو حرض أو ساعد أو يبقى وقعت الجريمة يبقى العقوبة وجبت عليه. يبقى وإن كان غير محرم لذاته فلا محل للعقاب عليه. تاسعا، اعتبر القانون الوضعي الجاني أو الشاهدة حدثا طفلا إذا كان لم يبلغ 18 عاما، ودي طبعا نكتة، ده نكتة، 17 سنة ده طفل قتل سرق عمل ايه ده طفل، اذا كان لم يبلغ 18 عاما وقت ارتكابه الجريمة او وقت الادلاء بالشهادة، وهذا يخالف الشريعة الاسلامية التي لم تحدد سنا معينا للحدث، بل جعلت امارات البلوغ الطبيعية الحد الفاصل بين الطفولة والبلوغ. يبقى الطفل يظل طفلا حتى يبلغ، ايه البلوغ بقى؟ طبعا واحد له شارب يبقى ده بلغ، لا ظهر اللحية يبقى ده بلغ، ظهور الثديين للأنثى يبقى دي بلغت، أو الحبل بلغت، والاحتلام والإنزال لكليهما. إنما في القانون الوضعي 18 سنة ده حاجة تكسف، يعني حاجة تكسف وما يترتب على بشاعة 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 منقطعة النظير. واستغلوها كويس أو في الأحداث. عاشرا، لم تعتمد معظم التقنينات الوضعية أو لم تعتمد معظم التقنينات الوضعية شرط العدالة في الشاهد. أي شاهد جاي من على القهوة، جاي من المأمونه من الخمارة، أي شاهد بيلعب قمار وجاي بيلعب، أي شاهد شرط العدالة في الشاهد بل تجوز النظم الوضعية شهادة الفاسق، الفاسق الزاني والسرق والبتاع كله والخمرج كله ده شهادته ماشي يا عم، مش بني آدم. وكذا شهادة المرأة في جرائم الجنايات ضد النفس والمال والعرض، أو رجم امرأتين ما ترضون من الشهداء، إنما هنا لا عندهم دواء. ولا تستلزم نصابا معينا في الشهادة. والقاعدة العامة في الإثبات الجنائي في التقنينات الوضعية أن القاضي يتمتع بحرية كاملة في تكوين عقيدته، لا قيود عليه في الاقتناع بأي دليل يعرض عليه في الدعوة. شغل مزاج وهوى 100%. ويقول لك عقيدة القاضي، أنا اعتقدت أن اللي حصل هنا كذا، اعتقدت أن الجريمة كذا، اللي حصل في ضمير القاضي كذا. إيه ده؟ ما هذا يا عباد الله؟ وجايين تقولوا الشريعة مطبقة؟ ومن هنا القاضي بيسموه قاضي وهو يعني زان، وهو يعني بياخد رشاوي من الأموال ومن النساء، شيء بشع جدا، ويطلع أحكام إيه وتمشي وتتنفذ، عشان هو إيه له حريته الكاملة في تكوين عقيدته، لا قيود عليه، يقبل شهادة ده يقبلش شهادة ده يعتبر. هذه 10. لم يأخذ القانون الجنائي الوضعي بمبدأ الإثبات المقيد في الجرائم التي تطلب الشرع فيها أدلة معينة، أو استلزم شروطا معينة في أدلة ثبوتها، بحيث لا يجوز للقاضي أن يقضي على خلافها إذا ما استوفت شروطها، ولا يجوز له العدول إلى غيرها، إذ القاعدة العامة في الإثبات الجنائي في التقنينات الوضعية كما قدمنا أن القاضي يتمتع بحرية كاملة في تكوين عقيدته، لا قيود عليه في الاقتناع بأي دليل يعرض عليه في الدعوة، اللهم إلا بشأن جريمة شريك الزوجة الثانية، حيث خرج المشرع الوضعي على هذه القاعدة وحدد طرقا معينة لإثبات جريمته على سبيل الحصر، ويتلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل في المحل المخصص للنساء، المادة 276 من قانون العقوبات، وهو استثناء غريب لا علة حقيقية له في الواقع. والشريعة الإسلامية مع اعتمادها في منهج الإثبات الجنائي على التيسير على القضاة للوصول لما يرونه الحق في أحكامهم بتنويع الدليل، إلا أنها أوردت قيودا عليهم بخصوص إثبات بعض الجرائم بالنظر لخطورتها وأهميتها وشدة تأثيرها، كجريمة الزنا التي تطلب الشرع لإثباتها إما إقرار الجاني أو شهادة 4 رجال عدول تتوافق أقوالهم على رؤيتهم الجاني حال إتيانه فعل الزنا. طبعا دي أمثلة فقط، بس دي أمثلة يعني في التقنين، لكن بقى والوقت تقريبا يعني اقتربنا من الانتهاء، وأنا يعني عمال أختصر وما لا أستطيع، بس عشان المجرم اللي بيقول الشريعة مطبقة، الشريعة مطبقة. ثانية، التقنينات المدنية. احنا خدنا أمثلة على التقنينات الجنائية. يظن كثير من المثقفين والدارسين والباحثين أن أحكام القوانين المدنية الوضعية هي أحكام الإسلام، أعوذ بالله، أو مما إيه لا ينكره الإسلام، وطبعا ده الخلط ده له أسباب، لكن لو جينا نأخذ أمثلة كاللي خدناها في التقنينات الجنائية سترى الإيه العجب، العجب في هذه الأمور، سواء في المداينة في يعني تفاصيل تحتاج لوقت. لا، التقنيات المدنية مختلفة تماما عن الشريعة الإسلامية في تعاملات الناس. طب تستنى ناخد كده بس أولا مثال. يعني تنص المادة الأولى من القانون المدني على أنه، خلي بالك، تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناول هذه النصوص في لفظها أو في فحواها، فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى العرف. الله 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 الله، يعني ما هوش لاقي نص في القانون الوضع قدامه. ده في القانون المدني اللي بيقول لك انها مش شريعة. طب ما لقاش قانون نص قانون قدام منه حكى بمقتضى العرف. طب اذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية. ربنا في حتة كده. ومع ذلك بيقول لك الشريعة مطبقة. فإذا لم توجد فمقتضى مبادئ القانون الوضعي وقواعد العدالة مبادئ. وبمقتضى هذا النص يحكم القاضي بمواد القانون المدني الوضعي. فإذا لم يجد فيه نصا ينظم المسألة المعروضة عليه حكم بالعرف الجاري. فإذا لم يكن ثمة عرف فليرجع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية. شيء رهيب وبشع قوي يعني. فقدمت المادة، ده قاضي مسلم اللي بيقول الكلام ده، قاضي مسلم. فقدمت المادة المشار إليها القانون والعرف على مبادئ الشريعة. ولا يعني قدمت القانون وقدمت العرف على مبادئ الشريعة. ولا يظن أن تقديم العرف على مبادئ الشريعة الإسلامية يتفق مع أحكامها لما للعرف فيها من اعتبار كمصدر من مصادر الأحكام الشرعية كما يذكر علماء الأصول. فإن العرف لا يعمل به كمصدر مصادر التشريع إلا حيث غاب النص من القرآن والسنة. يبقى غاب النص الشرعي فبيقول لك يبقى انظر للعرف في الحالة دي. ولم يكن ثمة إجماع أو قياس، يعني لا قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، يبقى هنرجع للإيه؟ للعرف. ومن جهة أخرى فإن القانون الوضعي لم يعرف العرف الذي يجب العمل به. إذا غاب القانون الوضعي ما عندوش قانون ما عندوش نص، يقول لك تعالى العرف. طب عرفناه العرف ده بإيه؟ ولكن يا أهواء القضاة كما يريدون ويحكمون بما يريدون. يقول لك أنا خلاص دي العقيدة القاضي. ولم يضع له الضوابط الشرعية التي ذكرها العلماء من جهة اشتراط أن يكون صحيحا غير مناقض للأحكام الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح باعتبارها المصادر الشرعية المتفق عليه، وألا يفوت مصلحة معتبرة وألا يجب مفسدة راجحة. فعلم من هذا أن القانون الوضعي يساوي بين العرف الصحيح والعرف الفاسد. يعني يقول لك ما تعرف عليه مثلا راقصات ويبني عليها ويسمي ده عرف، هو ده عرف؟ وأن كليهما مقدم، يعني عرف فاسد مقدم على مبادئ الشريعة عند خلو النص القانوني. دي بقى الشريعة مطبقة. وهذا مما ينافي أحكام الشريعة بلا ريب ولا خلاف كما هو معلوم. شيء عجيب جدا جدا جدا. يعني لو خدنا مثال آخر، هو الأمثلة كثيرة جدا الحقيقة، وأنا يعني لم أستطع أن أنا أقرأ إيه ولا إيه ولا إيه. وده كلام قاضي مسلم، قاضي محترم، هيبين أن الشريعة مش موجودة هنا خالص. وإلا مسائل الإيجارات بقى والبتاع طب البيوع، فين أحكام البيوع؟ فين أحكام البيوع يا عباد الله؟ هل البيوع محكوم معمول بها؟ أحكام البيوع الموجودة في الشريعة معمول بها؟ طب هي فين دي؟ ده شيء 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 بشع 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 رهيب رهيب. يعني خد كده المادة 201 من القانون المدني. لا يسترد المدين ما أداه باختياره قاصدا أن يوفي التزاما طبيعيا. ومقتضى هذا الحكم لا يصح الوفاء بالالتزام الطبيعي إلا عن بينة، بحيث لا يجوز للمدين أن يسترد ما أداه طواعية واختيارا سدادا لدينه. وهذا مما ينافي التشريع الإسلامي ومقاصده، إذ لا يشترط لصحة الوفاء بالالتزام أن يكون المدين على بينة بالمعنى المذكور، وإنما يصح وفاؤه ولو كان لا يقصد الوفاء بالالتزام، ما دام أن اعتبارات الواجب الدينية والأدبية والأخلاقية هي التي تقف وراء وجوب الوفاء، ولا عبرة بإرادة المدين ونظره. ومن الجدير بالذكر أن معظم التقنينات المدنية الوضعية تشترط أن يكون الوفاء عن بينة واختيار، فيجب ألا يشوبه غلط أو تدليس أو إكراه. يعني فيه هنا اهو مواد يعني كثيرة جدا وأمثلة لا تنحصر. ولسه بقى المسائل الأحوال الشخصية اللي الناس فاكرينه إيه كله مأخوذ من الشريعة، وليس الأمر كذلك. فهذا القاضي المحترم هيجيب هنا بعد كده أمثلة من الأحوال الشخصية عشان يبين إن إيه ده غير القوانين المدنية، ذكر فيه أمثلة كثيرة جدا تحتاج إلى وقت طويل، لكن أنا مش بصدد شرح القانون الوضع وتقنين، لا ده فقط ايه فقط يعني امثلة عشان اللي بيقولوا ان الشريعة ايه مطبقة. لو جينا مثلا الاحوال الشخصية، الاحوال الشخصية اول حاجة اللي قلناها رفع سن الزواج الى 18 سنة، ده شرعي برضو. البنت بلغت يبقى ده تؤخرها ولا تستطيع الزواج، والولد بلغ ولا يستطيع الزواج الا لما يبلغ 18 سنة. جبتوا الكلام ده منين؟ ده الكلام ده لزوم الدعارة ولزوم تفشي الزنا، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون. فرفع سن الزواج الى 18 عاما وحرمان المرأة من كل حقوقها قضائية كزوجة ما دامت اقل من هذه السن وقت اقامة الدعوة، حيث تنص المادة 17 من القانون 1 سنة 2000 ميلادية بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على ألا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن 16 سنة ميلادية أو كانت تقل عن 18 سنة ميلادية وقت رفع الدعوى، وهذا مخالف للشريعة الإسلامية التي تحث على الزواج مبكرا ما دامت المرأة قد بلغت، بل إن تأخير الزواج وإعضال المرأة مما نهي عنه في الشرع. أدي إيه اللي بقولك الأحوال الشخصية، بل الأحوال الشخصية دي عم مأخوذ من باب الشريعة. فين بقى الكلام ده في السنة 18 والبتاع؟ ثانيا مثال آخر، فرق القانون الوضعي بين الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ودعوى التطليق أو فسخ عقد الزواج فيما يتعلق بقبول هذه الدعاوى. فبينما اشترط قبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج أن يكون الزواج ثابتا بوثيقة رسمية، لم يشترط ذلك بشأن دعوى التطليق أو الفسخ إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة. ده المادة 17 من قانون 1 لسنة 2000 ميلادي، وهذه تفرقة لا تستند لأي أساس شرعي. ومما نجم عن هذه التفرقة الاعتراف الضمني بالاقتران غير الشرع المعروف بالزواج العرفي، إذ يجوز لمن بيدها وثيقة زواج عرفية أن تلجأ إلى المحكمة لتطليقها أو فسخ العقد، ويتعين على القاضي أن يحكم لها بما طلبت. ثالثا وضع العراقيل والقيود أمام تعدد الزوجات اللي حثت عليه الشريعة الإسلامية، إنما هنا في القانون الوضع لا تعدد زوجات، وانت عارفين طبعا بيحصل إيه. ومنها إلزام الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالاته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا يبين في الإقرار اسم الزوج أو الزوجات اللاتي في عصمته. هل ده شريعة يبقى الشريعة مطبقة؟ لو راجعنا الأحوال الشخصية هنا والكلام ده هو واللي فيها كلام طويل خالص، بس أنا لا نجد. طب مثلا رفع سن حضانة الأطفال لصالح الأم حتى زواج البنت وحتى سن 15 الولد، المادة 20 من القانون رقم 25 سنة 29 بشأن بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية المعدلة بالقانون 4 سنة 2005، مما يعني حرمان الأب من حقه الشرعي في رعاية أطفاله والمشاركة في تنشئتهم، هذا فضل عن تجريده من حقه في الولاية التعليمية على أطفاله، ومن ثم كل ده. يبقى برضو عندهم يعني حياء، عندهم حياء وعندهم يعني حتى أدب لما يقولك الشريعة مطبقة. كلام يعني طويل جدا جدا، ولكني هو أنا بحبش القراءة الكثيرة، لكن في هذا الأمر لابد من القراءة، قراءة قانونية، وأنا هحفظ القانون الوضعي مطالب من أدرس القانون الوضعي، فلابد من أهل الذكر فيه اللي هم حافظينه وعارفينه بيحكموا بيه وعارفينه. يبقى لما تقول الشريعة مطبقة ده كلام كذب وبهتان وزور. الشريعة الإسلامية ليست مطبقة يا عباد الله، مطبقة فين؟ وإنما قدر قليل جدا فين؟ في الأحوال الشخصية، أو يعني هي أقل الأمور اللي الشريعة فيها مباعاة، التقنيات الجرائية كما رأينا والتقنيات المدنية كما رأينا، فالله المستعان. يبقى يا عباد الله اتقوا الله، اللي عايز يقول ان الشريعة مطبقة، لا هي مطبقة ولا حاجة. وبعدين لما بنقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ده اللي عايز يقول لك الشريعة المهم ما نكونش لغينها كلها، نطبق منها أجزاء هذا يكفي. فقول له لا، اللي بيكفر بآية واحدة يبقى كفر بالقرآن كله، باب الكتب السماوية كلها، اللي كفر برسول واحد يبقى كذبت عاد من المرسلين، هم كذبوا هودا فقط، وكذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين، وهكذا. هم كذبوا نوحا فقط، انما لا، اللي يكذب رسول واحد بكذب جميع المرسلين. شرحنا الكلام ده فيما سبق في دروس اخرى. واللي كفر بآية واحدة بكفر بالقرآن كله، بل كفر بالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور. يبقى كل ذا كلام يعني أناس لا خلاق لهم ولا دين لهم. لما يجي واحد بقى جاهل وراجل مسلم وعنده عاطفة دينية ويحب الإسلام ويقول نفس الكلام ده، ده معناه أنه نايم نايم نايم، مش دليل خالص. فيعني أحسن أحواليه أنه جهل، يعذر بجهله. لما الكلام ده يقال إيه؟ معظمه بقصد فاسد، مش عايزين يسمعوا عن الشريعة أبدا. إنما والله هذا الكتاب وفيه كتب كثيرة، إذا الكتاب متصنف 2012 السنة دي، حديث جدا الصدور، يعني اللي هو تطبيق الشريعة بين الواقع والمأمول، مباحث وحقائق تاريخية في قضية تقنين الشريعة الإسلامية وتطبيقها، بتأليف محمد وفيق زين العابدين. يعني كتاب يعني منصف، قاضي محترم، أنا لا أعرفه والله، لكن ده كتاب جاءني فوجدته إيه؟ يغني ويغني عني ويرفع عني الحرج إن أنا هتكلم في القانون الوضعي والبتاع. قال لا، ده كلام قاضي مسلم أهو، وده مجرد ذكرت أمثلة منه. يبقى الشريعة ليست مطبقة، ويا أيها المجرمون اتقوا ربكم واعلموا أنكم مسؤولون بين يدي الله سبحانه وتعالى عن هذا الكلام. يعني هتاخد فيه كام؟ وانت هتاخد فيه كام؟ هو ده من الرزق، سواء حرام او حلال، كله مقدر وموجود، مش هتزود ولا هتنقص. لو ان الرجل، لو ان احدكم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لادركه رزقه كما يدركه الموت. فالمسألة يعني ايه؟ اسأل الله عز وجل ان يمتعنا بتحكيم شرعه، واعتذروا للمشاهدين، يعني ما فيش حل غير ان نقرا في الماده دي بالذات، الشبهه دي بالذات، يعني اللي هي دعوه ان الشريعه مطبقه، لان الانسان ممكن يعني يسخن وما يقدرش يمسك اعصابه. مطبقه والشارع ده كله، ده الدوله قائمه على الربا، ده الاقتصاد كله قائم على الربا. لما تشوف احكام القضائيه والفوائد ومش دين، يقول له اه وعليك فايده فايده، ده دين يا عم، وانتم مصدقين حكم له بنفسه بتاع فايده ايه؟ طب القاضي يحكم بغرامه اخرى نتيجه لكذا، ضرر كذا كذا، انما فايده؟ ويقول لك الشريعه مطبقه؟ الله المستعان. اسال الله عز وجل، استغيث به سبحانه وتعالى لاخواننا في سوريا وفي اركان. اللهم انا نستغيث بك لاخواننا في سوريا وفي اركان يا رب. المسلمون في اركان يسامون سوء العذاب، ويطاردون ويطردون ويهجرون، وتغتصب نسائهم وتذبح أطفالهم، ويطارد رجالهم، مسألة بشعة جدا. يا رب أسألك رحمتك بإخواننا في أركان، عليك بهؤلاء البوذيين فإنهم لا يعجزونك، يا رب سلط بعضهم على بعض، رحمك بإخواننا في أركان، رحمك بنسائهم، رحمك بأطفالهم، وكذلك بإخواننا في سوريا يا رب. عليك يبشر هذا وبجنوده، سلط بعضهم على بعض واجعل بأسهم بينهم شديدة، أرنا بأسك الذي لا يرد عن قوم المجرمين في بشار جنوده وفي شيعة الإيرانيين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. يا رب خلص إخواننا في سوريا من هذا الشر، اللهم خلصهم من هذا الشر، وافتح لنا الطرق لعونهم، اللهم افتح لنا الطرق لعونهم ولتأييدهم يا رب، وحقق فيهم شرعك وأقم فيهم دينك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.